لعل الشيخ عايد عنده إضافة وزيادة فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ظاهر السؤال هذا بياخذ الجلسة كلها، أنا ما راح أطول وبحاول إني يعني أختصر. السؤال هذا مهم جدا صراحة، يعني واحد هذا السؤال يسأل يقول طيب وش الأسباب؟ إحنا دعوتنا دعوة سلفية والرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك شيخ سامح بن عبد الوهاب يعني ليش الآن؟ يعني لا حق يسأل يقول لماذا الآن الإمام سيد قطب والإمام حسن البنا والإمام القرضاوي والإمام كل رموز الأخوان المسلمين المودودي وغيره هم الآن عندنا هم الأئمة؟ وعلماؤنا انقسموا فيهم الإخوان إلى قسمين، القسم اللي ما يقدرون يسقطونه كان يكون كبير في السن وفقيه ومفتي يسقطون اسقاطا جزئيا بان يقول انه بان يقال بانه لا يفقه الواقع ولا يعرف شيء في الدعوات ولا في الجهاد ويخلون بس فتاوى بيوع وحيض ونفاس، والثانيين اللي هم طلبة العلم وغيرهم هؤلاء يسقطون اسقاطا كليا بانهم مباحث مداهنين عملاء مستوعب هذا الكثير اللي يسولفونها. هذا سؤال ممتاز، انا اعتبر هذا السؤال لو قضينا الليله كلها في اجابته وثاني الشريط هذا جيد. انا بتكلم من ناحيه كتب الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون جذورهم ترجع الى عبد الرحمن الكواكب وترجع الى جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني دعا إلى أنه ما في شيء اسمه البدع وما في شيء اسمه عقائد باطلة، بل الرافضي والصوفي والجهمي والمعتزلي والأشعري وهؤلاء كلهم يسميهم الشرق في مقابل ومواجهة الغرب اللي هو أوروبا، بل إنه توسع جمال الدين الأفغاني حتى أخذ يحيي الصيني والياباني والكوري والهندي بغض النظر إيش هو لمواجهة الغرب والاستعمار الغرب. هذه نظرية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني رجل ماسوني باعتراف محمد عبده تلميذه وغيره أنه كان من المنتظمين في المحافل الماسونية وكان الرجل له علاقة بالماسونية، والماسونية مدرسة يهودية، واليهود يريدون أن يضربوا الشرق في الغرب حتى يسلم اليهود لأنهم أقلية، فالغرب قوي النصراني والشرق قوي اللي هو المسلم والبوذي وهم أقلية، فأرادوا بارك الله فيك هؤلاء أن يجعلوا أن هناك حروبا طاحنة بين هؤلاء لكي يوجدوا لأنفسهم مكانا في هذا العالم اللي كان من ثمرة الصراع هذا كله فلسطين التي أخذوها وعد الفور. الأوروبيون أرادوا أن يتخلصوا منهم ولا يضعونهم عندهم فوضعوهم في بلاد الشرق المستعمرة. فهمتوا القضية؟ إذن جمال الدين الأفغاني أساسا يخدم قضية يهودية أصلا، لكن جمال الدين الأفغاني انطلق من انطلاقتين. الانطلاقة الأولى عامة وهي مواجهة الشرق للغرب، فيدخل البوذي والنصراني الشرقي في الصين وفي غيرها واليابان وكوريا والفلبين وغير ذلك مع الدول الإسلامية، ولا الثانية هي الخاصة أنه الإسلام أي العام، من قال لا إله إلا الله جهمي حلولي صوفي كله. فهمتم القضية؟ حصل أن في آخر حياة جمال الدين الأفغاني وصل إلى مصر. لما وصل إلى مصر وكان أيام الاستعمار الإنجليزي وغيره تتلمذ على يده مجموعة من المصريين، منهم أحمد عرابي صاحب الثورة المصرية المعروفة ومنهم محمد عبده، فتتلمذ على يديه نوعين من الطلاب، نوع عسكري كانوا عسكريين ضمن الجيش الإنجليزي أو بعضهم ما هو ضمن الجيش الإنجليزي، والقسم الثاني فكري أي متجه للعلم الشرعي بغض النظر عن علم اليد معتزلة ولا غيره زي محمد عبده. واضح؟ أحمد عرابي أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة الثورة والانقلاب، واضح ولا لا؟ ومحمد عبده أخذ هذا من جمال الدين الأفغاني، لغة التعددية السياسية والبرلمانات والانفتاح السياسي. كان جمال يميل أكثر شيء إلى اللغة الأولى، فقام أحمد عرابي ومجموعة معه فعملوا الانقلاب المشهور المعروف على الخديوي إسماعيل، وأسقطت الأمور هذه. ثم بعد ذلك نجحت الحركة العربية، ومحمد عبده أعطي مجال أكبر في الدولة لكي ينشر فكرة التربوي. وكان محمد عبده كما في ذكرات محمد عبده عندي ذات مجلدات كبيرة، كان يركز على قضية أنه لا بد أن نحرر الشعوب بالديمقراطية والانتخابات والتعدية السياسية والفكرية وغيرها. أبو حسن البنا كان يكتب في العروة الوثقى مجلتك يا جمال الدين الأفغاني، وكان جمال الدين محمد حسن البنا ممن تأثروا بمدرسة جمال الدين الأفغاني، وتأثر بمحمد عبده، وكان أبوه متأثر بمحمد عبده وغير ذلك. كما يقول محمود عبد الحليم في الإخوان مسمح يصنع التاريخ، ويقول الجبرتي أيضا في كتاب يقول: فحاول الإمام حسن البنا أن يأخذ كل ما أتى به جمال الدين الأفغاني ثم يظهره بصورة أخرى. سوى حسن البنا، حسن البنا رأى أن عنده جانب ثوري فأخذه وشكل عام 1940 الجيش المسلم التنظيم الخاص، وعطى قيادة محمود عبد الحليم ثم أعطاه عبد الرحمن السندي، وهو تنظيم سري له أمير وله قادة وله طاعة وله أسلحة وتدريبات عسكرية والمكونين ونظام يشبه نظام اللي طلعوا عندنا هنا بالضبط. واضح. ثم بعد ذلك أسس النظام السياسي اللي هو الجناح السياسي والانتخابات والبرلمانات والتعددية السياسية، ثم أنشأ كيف أتي بالأتباع، فأنشأ الأسر وأنشأ الكتيبة والأسرة وإلى آخره لكي يأتي بالأعداد هؤلاء كلهم، لين تكونت الجماعة من هذا المجموع الثلاث، مجموع تربوي إتيان بأعداد حسب ما ذكره والتعريف ثم التكوين ثم التنفيذ، ومجموعة هؤلاء سريين، هؤلاء جيش متربي على القتل وعلى التفجير ما يعرف إلا اللغة هذه، هؤلاء لهم قيادتهم ولهم اتصال حسن البنا، ويجب عليهم أن لا يفعلوا عملية إلا بعد أن يأذلهم حسن البنا، وأذل لهم كذا عملية تفجير وقتل، وهذا موجود بالأدلة. اللي حصل أن الإخوان المسلمين لما بدأ حسن البنا يبدأ في دعوته في الثلاثينات، واضح، هو أسس عام 1928، لما بدأ في الدعوة في الثلاثينات تضايق حسن البنا من وضع مصر، كانت في أحزاب غيره، مصر الفتاة والوقت وغيره وغيره وغيره، فقرر كما يقول محمود عبد الحليم أن يسافر لعله يجد بلدا أفضل من مصر، فسافر وأخذ يسأل، فأتى إلى السعودية بنية أنه إذا وجد أن السعودية تصلح للدعوة، دعوة الإخوان، يستقر في السعودية، وهذا مذكور في الإخوان المسلمون إذا صنع التاريخ. كانت السعودية ما فيها بترول ذيك الأيام، توه البترول، وكانت السعودية ما فيها اللي أنتم تشوفون الآن، لا مباني والناس العلم قليل والناس بادية والناس كذا، فتضايق لأنه متعود على مصر، فرجع فسئل ليش ترجع، قال أنا وجدت السعودية متأخرة 100 سنة وأما اليمن ف300 سنة كما يقول أحدهم عنه. لا احنا نتكلم كلام بيلهم أنا كل شيء، أنا بعطيكم هذا الشريط رح ينتشر لا حد لين خلص. المهم أن فكر بالسعودية حسن البنا من بداية دعوته في الثلاثينات، لكن لم يترك السعودية، حيث أنه من الحجاز أناس احتكوا بحسن البنا وانتظموا بالتنظيم وأرسلوا إلى السعودية لكي يمسكون التنظيم في السعودية قبل عام 1935 ميلادي، وهذا موجود عندي واسماءهم موجودة. كان رئيس التنظيم في مكة فلان، ورئيس التنظيم في جدة فلان، ورئيس التنظيم في المدينة المنورة فلان، هذا عام 1935 ميلادي، يعني قبل 70 عام، واضح ولا لا؟ هنا الاخوان المسلمين صارت مشكلتهم اللي تعرفونها، دخل جمال عبد الناصر عام 1944 دخل في التنظيم الخاص وبايع حسن البنا، ثم عملوا قضية الانقلاب المعروف عام 52، ثم نجح الانقلاب، ثم بعد ذلك اتفق الاخوان المسلمون على ازاحة جمال عبد الناصر عن الحكم، فقالوا نطالب بعمل انتخابات، خلاص اسقطنا الملك فاروق الان نطالبك تعمل انتخابات. طبعا جمال ولدهم وابنهم وذكي، لان جمال ايش قالوا له؟ قالوا له انت يا جمال شغلتك جيب لنا العلمانيين والقوميين والشيوعيين من الضباط الذين يشاركوننا في الانقلاب ولا يوافقوننا في الدعوة، هذه مهمتك انت. فاصلحوه ظاهرا عن هذا. فكان جمال تخصصه في الاخوان المسلمين انه يذهب للضباط الشيوعيين والعلمانيين واللي ما يصلون، بعضهم ما يصلي نهائيا وعلماني، مثلا عندك صلاح شاذي يقول كنا نقوم ببعض العمليات بالتفجير وكان معي احدهم وكان لا يصلي ونقوم بالتفجير ونرجع، ليه؟ لانه كان من احزاب الثانيه اللي احنا جايبينهم عشان القضيه المشتركه وهي اسقاط الملك فاروق. كان المسؤول عنهم كلهم الصاغ لبيب، كان في الجيش، ثم الصاغ لبيب هو اللي سماهم الضباط الاحرار، قالوا لماذا؟ قال حتى نبعد عنهم شيء اسمه الاخوان المسلمين، وكلمه الضباط الاحرار يدخل معنا الشيوعي والعلماني والاسلامي الاخواني، فدخلوها كلها باسم الضباط الاحرار. هذا التسميه. المهم جمال عبد الناصر ذكي، لماذا؟ لان الاخوان المسلمين كانوا اسرهم منتشره في جميع مصر وخلاياهم في جميع مصر، ولما صار الانقلاب اخرجوا راياتهم واعلاناتهم ان الانقلاب وراه الاخوان المسلمين، فبالتالي اي انتخابات من الذي راح يفوز بالرئاسه؟ الاخوان المسلمين. جمال فهمها، جمال رجال ضابط شغال بس يفجر ويشتغل ليل نهار ما طلع للناس، رجل هم من يطلعوا للناس، فبالتالي اي انتخابات راح يسقط هو الضباط اللي معه. فهمتوا مثل هذا؟ بدأوا الان واحد ينكر بالثاني، ولا جمال 1944 بايع حسن البنا انه يدخل مع الاخوان. كيف جاهم جمال؟ قال لهم شوفوا احنا الان ثوره ومشاكل وكذا وكذا، ايش رايكم؟ قالوا ايش تبي؟ قال انتم تشكلون الوزاره، طب مسلمين شكلوا وزاره، قالوا لا انتخابات رئاسيه وتشريعيه. قال زين، بعد فترة أرسل له ناس يفاوضون عن طريق حسن العشماوي عن طريق صالح العشماوي وغيره، قال لهم شوفوا أنتم خذوا وزارة الأوقاف والمساجد وخذوا وزارة التربية وخذوا وزارة العدل الأحكام. قالوا لا، عشان تعرفون هم مصابين يبون حكم والله ما. قالوا لا، هذا موجود ترى، هذا مو كتب ضدهم، ما اعتمد انا على اي كتاب ضدهم، هذا في عند محمود عبد الحليم وعند غيره كلهم طلعها بالصفحات. قالوا لا نرفض. اخر شيء اقنع الباقوري انه ياخذ وزارة الاوقاف. طيب انتم مو تكون دعاة الاوقاف كلها لكم؟ فسحب الهضيبي الباقوري وقال الان تقدم استقالتك وانت مفصول من جماعة المسلمين، ليش تاخذ الاوقاف؟ ففصل الباقوري. فهمتوا؟ هنا جمال عرف انهم يخططون له، عملوا التنظيم السري اللي هو كانه يعني هو كانه غبي. التنظيم السري لو تنظيم الجيش السري اللي كان موجود بالاربعينات هو كان من اعضائه، فراحوا اعادوا تشكيله ايام الهضيبي ووضعوا عليه يوسف طلعه. عبد الرحمن السندي راح بفتره الجمال ومجموعه راحوا بها، لكن جو ناس جدد فوضعوا يوسف طلعت لكي يمسك التنظيم الخاص السري لاسقاط جمال، وبدأوا يشتغلون بالجيش نفس ما كانوا يشتغلون أيام الملك فاروق. أرسل لهم ناس قال ترى مكشوف كل شيء عندي، لكن تأدبوا، خططكم في الجيش، جمعكم الخلايا أنا معكم كنت أسويها، فكل شيء مكشوف عندي، لكن أنصحكم اتركوا هذه الطريقة. استمروا وحاولوا اغتياله، هم يقولون كذب هو اللي وضعها، لكن عندي من كتبهم ان فلان وفلان كانوا موضوعين عشان يقتلون، واضح ولا؟ المهم هنا قام جمال بعد ما شوه صورتهم وجاب اتصالاتهم بأمريكا وبريطانيا كشفها. ليه؟ لأنه كان من هو لما كان مع الإخوان كان هو المسؤول عن الاتصال بالسفارة الأمريكية باستخبارات أمريكية عشان الانقلاب. وكان صلاح شادي كان أحد الإخوان المسلمين هو المسؤول بالاتصال بالاستخبارات البريطانية عشان إسقاط الملك فاروق وأخذ الإذن من بريطانيا وأمريكا. هو كان مسؤول عن كذا وهم كانوا مسؤول عن كذا. ولذلك قبل الانقلاب بيومين قال لهم جمال عبد الناصر بريطانيا راح تتدخل إذا قمنا بالانقلاب. قال له صلاح شادي وأمريكا. قال أما أمريكا ما راح تتدخل لأنه كان مندوبهم استخباراتيهم حق أمريكا. قال وأما بريطانيا ما راح تتدخل. يقول صلاح شادي وهم رؤوس الإخوان المسلمين الآن شيبة يقول وذلك لأن فلان أبو رقيق كان له اتصال بفلان البريطاني بالاستخبارات البريطانية وكان الملك فاروق قبل سنتين سافر فقال إن الحكومة البريطانية لا مانع لها من حدوث انقلاب على الملك فاروق. فهمتم؟ يعني الانقلاب من أمريكا وبريطانيا. حدث الانقلاب ما تدخلت لا البوارج البريطانية ولا تدخلت أمريكا ونجح الانقلاب بمباركة من أمريكا وبريطانيا واعترفت أمريكا وبريطانيا بالحكومة الجديدة طوالي. أنت مثل هذه؟ المهم اللي حصل الله يحفظكم أنه لما ضربهم طبعا جمال لما عرف هذا بدأ يطلع في الجرائد اتصالاتهم واتصالات الهضيبي واعترف الهضيبي نفسه كما ذكر ثقافة الإخوان المسلمين التقى في إيفان المسؤول لأن الآن بريطانيا بدأت تلعب على جمال عبد الناصر لما بدأ يتصل بالشيوعيين بالسويد. وهذا من أسباب دعم أمريكا الإخوان المسلمين لكي يصيرون ضد الشيوعيين اللي السوفيت أيام الحرب الباردة. عرفوا الشغل كله إخوان المسلمين مدعومين دعم قوي من أمريكا حتى في الجهاد الأفغاني دعموا عشان السوفيت. وقبل مدعومين على أساس كانت السوفيت تبشر في الشيوعية في الدول العربية فلم تجد أمريكا مثل إخوان المسلمين في إسقاط الشيوعية. ولذلك تجد عامة كلام الإخوان المسلمين في الخمسينات كان كله على الشيوعية بس استفادت أمريكا منهم هذا الشيء. واضح له. جمال عبد الناصر صارت مشكلة بينه وبين أمريكا بعدين وبدأ يمد يده للسوفيت. هنا لازم يسقط جمال عبد الناصر. فهمتم؟ هنا بدأوا عاد الإخوان المسلمين تدعمهم الجهات الأخرى. قام جمال عبد الناصر وضرب وهو مجرم. جمال عبد الناصر مجرم جاب الاشتراكية وجاب المصائب كلها فضربهم جمال عبد الناصر عندما كشف التنظيم الخاص ليوسف طلعت في الخمسينات أيام الهضيبي فضربهم ثم قبض على رؤوسهم وعلى ضباطهم وعلى دنياهم وكذا. هنا هم في هذا الوقت اتجهوا للسعودية وقالوا أن يسقط جميع الدول العربية. وشوفوا السوى بليبيا وشوفوا السوى بسوريا وشوفوا مع أن عندي أنا من كتب الإخوان أن حسن البنا كان يرى أن يسقط جميع الملكيات الموجودة في الدول العربية وهو الذي دعم انقلاب اليمنيين على الإمام يحيى وأرسل اثنين اللي هو الروتالي وزين العابدين لعمل الانقلاب هنا وقال إذا عملت الانقلاب أعطوني رسالة حتى نزل بالجريدة أنه حصل انقلاب وأنه حكم الدولة الجديدة لكي تعترف الدول العربية. وكان خويهم عزام المسؤول جامع الدول العربية كان له علاقة بهم قالوا نبيك تعترف فيها طوالي نفسهم لكن فشلوا. واضح ولا لا؟ فجوا قالوا حنا والله مضطهدين وجمال عبد الناصر هذا يبي يقلب الدنيا كلها وجمال عبد الناصر يبي ينشر الاشتراكية والشيوعية ويبي يسقط الحكومات الملكية ويبي يسوي ولا إله إلا الله ونحن من أجل لا إله إلا الله والسوالف هذه كلها. فاستقبلوهم على أساس أنهم طلاب علم ودكاترة ومن أجل لا إله إلا الله. هذا الاستقبال هو من أعظم ما دخلوا به إلينا. ليه؟ لأنهم جونا دكاترة في الأزهر وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها. وكانت الجامعات عندنا في السعودية في بدايتها فمسكوا الجامعات والمعاهد العلمية وانتشروا. هذول المصريين راح يجون السوريين بعد شوي. هذول المصريين جونا بالطريقة هذه خلوا وانتشروا. واضح ولا لا؟ لما انتشروا في السعودية بهذه الطريقة بدأوا أنهم ينشئون فكر الإخوان داخل السعودية. فعملوا تنظيمين. التنظيم الأول يسمونه تنظيم الإخوان في خارج مصر فكان عندنا في السعودية تنظيم للمصريين فقط، وكان المسؤول عنا مناع القطان، لكن مناع القطان بعدين دخل السعوديين وذكرها على العشماوي، قال وكان جريء فلقد دخل السعوديين في التنظيم، مع أنه كان مسؤول فقط عن تنظيم المصريين الإخوان الهاربين إلى السعودية فقط، دخل السعوديين. طبعا في سعوديين في التنظيم قبل مناع القطان، وهم السعوديون والخليجيون من قطر والبحرين والكويت الذين درسوا في الأزهر في الأربعينات، لأن الإخوان المسلمين كان عندهم طريقة، عندهم اسم لجنة الطلاب، تذهب وتلتقط الطلاب الوافدين للأزهر وجامعات مصر ثم توصلهم إلى مراكز الإخوان المسلمين وإلى دروس حتى البنة. فكانوا يجيبون الخليجيين من السعوديين ومن القطريين ومن البحرينيين والكويتيين ويلتقون مع حسن البنا وفي دار الاخوان المسلمين، وهذه عندي ادله عليها، وفلان وراحوا جاوا جلسوا وبايعوا وكل شيء، فدخلوا تبارك الله. هؤلاء لما رجعوا هم اخوان مسلمين. كان عندنا اخوان المسلمين العراقيين، هذا يمكن جديده توكم تعرفونها. الاخوان المسلمين العراقيين ينقسمون الى قسمين، قسم كان موجود في زبير وقسم كان موجود في الموصل. اللي كان موجود في الموصل اللي الصواف اللي جاي يحط مناهجنا التعليميه هنية، وكان مسؤول كبير في وزاره المعارف وكان مسؤول عن وضع المناهج. الصواف كان رئيس الاخوان المسلمين ومرخص العراق وبايع حتى لدنا بنفسه. الزباره بعض الزباره كانوا من ضمنهم عبد الله العقيل اللي الان طال عمرك متقاعد في الرياض والف كتاب وله كتاب ضخم، وهو بارك الله فيه كان في رابط العالم الاسلامي وكان مستشار في وزاره الاوقاف في الكويت. عبد الله العقيل هذا من الزبار الاخوانيين اللي كانوا تبع الاخوان المسلمين وزار مصر والتقى بكبارهم وبايع وكل شيء. هذا بارك الله فيك اتانا ايضا هنا ايضا انتشروا، فهمتم ولا لا؟ اذا الاخوان المسلمين لا تحسبونهم بس اللي جوكم من هناك، كل هذا من الاخوان المسلمين. من الاخوان المسلمين ايام الملك خالد رحمه الله عليه لما صارت قضيه حماس، جونا الاخوان المسلمين اللي السوريين فاستقبلناهم لانهم هاربين من الحرب ومن القتل، فقلنا تعالوا تعبدوا جزاكم الله خير وهذا السعوديه مفتوحه لكم. فانتشر الاخوان السوريين من ضمنهم مسرور، درس في حائل معهد العلمي ودرس في معهد العلمي في بريده. سعيد حوا درس في المعهد العلمي في المدينه المنوره ودرس في المعهد العلمي في الحساء عندي حتى السنوات سعيد حوا، وغير كثير من الاخوان المسلمين السوريين انتشروا فتعاونوا مع الاخوان المسلمين المصريين، ثم بعد ذلك تشكل هيكل جماعة اخوان المسلمين السعوديين. ايه سموها؟ الصحوة. فهمتم؟ ليه؟ لان القرضاوي يقول وغيره يقول وموجودة عندي، قال ما في بأس ان الجماعات التي اسم الاخوان منبوث في بلادهم ان يسموا باي اسم. ويقول مصطفى مشهور في كتابه من فقه الدعوة وموجود عندي الصفحات، يقول والصحوة الموجودة الان هي دعوة الاخوان. وإذا أردت أن تتأكد، عارف مصطفى مشهور المرشد السادس للإخوان المسلمين، توفى قبل سنة، مرشد الإخوان المسلمين، يقول إذا أردت أن تتأكد فانظر إلى خطاب الصحوة في جميع البلاد الخليج وغيرها، كلها تمجد الإخوان المسلمين وحسن البنا وغيره وغيره، وتسير على نفس خطانا وعلى نفس برنامجنا. تسموا نفسهم عندنا الصحوة حتى يطلعون من قضية اسم إخوان المسلمين. واضح ولا لا؟ ولذلك دائما اللي بيعرفون بعض قال شباب الصحوة، من شباب الصحوة، من مشايخ الصحوة. ابن باز ما يقول له من مشايخ الصحوة لأنه مو إخواني، انتبهوا لاحظوا، ولا مرة قال ابن باز من مشايخ الصحوة، مع أن ابن باز كل الناس درست عليه واستفادت، صح؟ ما يقول من مشايخ الصحوة. ابن عثيمين ولا مرة أتحداكم في شريط أو في كتيب قال ابن عثيمين من مشايخ الصحوة، أو ابن باز من مشايخ الصحوة، أو ابن غديان أو الفوزان، نهائيا. مشايخ الصحوة هم الذين تربوا في حلقات وكتائب ومكتبات الإخوان المسلمين وكبروا وصاروا دكاترة ومشايخ، أنتم؟ فأصبح عندنا اسمهم مشايخ إيش؟ الصحوة. فإذا قضية انتشار إخوان المسلمين لا تحسبونها اليوم أو يوم ثلاثة. ثم ماذا فعلوا؟ قالوا كل شاب ترون توجه الإخوان يكمل ماجستير ودكتوراه، كل شاب ترون ما هو متوجه دبلوه العراقيل حتى ما يكمل ماجستير ودكتوراه. لين بدأوا يسيطرون على هذا. محمد قطب نجحت سيد قطب. يقول عبد الله عقيل في كتابه شايب الحين عبد الله عقيل عمره فوق 70 يقول عندما كنا في مصر كنا نحن وبعض اخواننا الخليجيين نتردد على سيد قطب في بيته في حلوان فكانوا يترددون بحرينيين قطريين كويتيين وسعوديين وكانوا ملتزمين مع سيد قطب في جلساته الخاصة ويقول على العشماوي كان سيد قطب يمنعنا أن نحضر هذه الجلسات يطردنا سيد قطب ربطهم بمحمد قطب ولما قال على العشماوي محمد قطب لما يشارك معنا في التنظيم قال محمد له مهمة أخرى كذا قال موجودة بالنص قال محمد له مهمة أخرى ثم بارك الله فيك جاء محمد يتابع مهمته فجاء في مكة في أم القرى وانتشروا تشوفون القطبيين اللي هم اتباع تنظيم سيد قطب اللي هو الاتحاد فالذي حصل بارك الله فيك ان محمد قطب وسيد قطب بدا ينتشر فكرهم هنا وهذا الذي جعل الجامعات وغيره يبعدون هذا ثم بعدين مسك وعاد قضايا كثيره الدعوه وغيره 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 لكن نحن على نياتنا هم مخططين إذا مسك واحد منهم مدير دعوة قرب كل اللي على هذا المنهج وأبعد كل من كان ليس منه إذا مسك واحد من حلقة قرآن رب الشباب على سيد قطب حسن البنا وأي شاب يعترض طردوه من الحلقة ودبروا له أي مشكلة أي مشكلة أحيانا يتهمون أخلاقيا أحيانا أهم شيء تخلصون منه عشان ما يشوش على الشباب الباقيين خلصوا منه واضح له لين سيطروا يعني كيف نقول حنا لكن أبشركم يعني أنا ما بحبطكم إلا الله الحمد والمنة هالجماعة هذه لأن منها على الكتاب والسنة مهما بلغت وكبرت سرعان ما هذه من ضمن صفات الملاصقة جماعة الإخوان من تأسست إلى هذا اليوم ليه؟ لأنه مو الوجه الله وما كان له بقي والحين أبشركم الناس بدأت تعرف وبدأت الناس تفهم وبدأت الناس تعرف أن عندنا إخوان مسلمين في السعودية والإخوان مسلمين وأنا أعطيكم يعني واحد قال أبو عزة من كبار اخوان المسلمين في غزة كان مسؤول اخوان في غزة كان هناك مكتب اسمه المكتب العربي لمتابعة دعوة الاخوان عزة ابو عزة ابو عزة هذا الدكتور كان هناك اجتماع سنوي يجتمعون فيه قادة الاخوان في الدول العربية في بيروت ويقول ابو عزة كان يحضر من الكويت المطوع وعبد الله العقيل اللي عندنا في الرياض هذا كان يحضر الاجتماع احيانا مطوع واحيانا عبد الله العقيل واضح ولا وكان يحضر من السودان فلان وكان يحضر من العراق أناس بالكنية ما يعلمون بأسمائهم وكان يحضر من سوريا عصام العطار كان هو المسؤول بعدين يقول وأما السعودية فكان كل سنة يحضر واحد غير الثاني الاجتماع هذا متى 59 ميلادي كان يحضر الاجتماع ويحضر التعليمات يجون يطبقونها هنا واضح ولا يقول أما السعوديون فكانوا كل سنة يتغيرون فكل سنة يأتينا شخص غير الآخر كان اجتماعهم في بيروت ولماذا اختاروا بيروت؟ قال اخترنا بيروت لأنها كانت منفتحة وكان الكتب منتشرة والفتح والسياحة والناس رايحة رادة ما حجزي منه اللي دخل ومنه اللي طلع واضح ولا فالمقصد إن التنظيم موجود والتشكيل موجود والقيادات موجودة وقيادات المناطق موجودة وقيادات القرى والهجر موجودة وكل شيء موجود خالصين منه بس بطريقة ايش نصيحة صلاح شادي قال نريد تنظيما بلا تنظيم نريد تنظيم يعني تمسك مجموعة هي منظمة هي عبارة عن أسرة زي أحد لكن مو اسمها أسرة ما نقول أسرة عشان بكرة يعلم أبوه ينتبه أبوه لا هم مجموعة الترتيب لهم أسرة والتخطيط لهم أسرة لكن ما هو يعرف انه ايش انه أسرة او انه خلية نريد تنظيم بلا تنظيم يعني الناس كلها منظمة ماشي اخوان مسلمين لكن ما حد عارف انه اخوان مسلمين لكن شلون اعرف واحد يقول لكم شلون اعرف اني مع اخوان مسلمين اقول راح تلاحظ انك لا دخلت معاهم تحجب عن كتب السلف وعن العلماء المتقنين لكتب السلف هذا واحد وتربى على كتب سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى مشايخ القياديين الرسميين للصحوة واضح ولا غيره ما تفعل ما يفعلون معك هذا أما إذا هم صادقين يفتحونك على كتب السلف وعلى كتب أمة الدعوة وعلى كتب التيمية ويقول ما لنا شغل فيك ولذلك هم عندهم نفس طريقة التبليغ. حين التبليغ لو تقعد معاهم 20 سنة يسيرون عليك في البيت ويرحون يسيرون ويرحون، إذا ما خرجت معهم أنت لست تبليغي، ودائما يذكروا لك هذا، والله أنك طيب بس لو تخرج، لو لحقتك إلى هنا، لو تقوم الليل تصوم النهار ما خرجت هم يذمونك، يقول أنت طيب بس لو تخرج، ليه؟ عشان ما دخلت التنظيم. كذلك الأخوان المسلمين، واضح ولا؟ تدخل التنظيم منذ أن يرون فيك أي ثانية، شو طريقتهم؟ من يرون الشاب يسأل ويعترض ويجيهم مثلا بالحلقة، لا تكلم من درس الحلقة، قال لحظة يا شيخ لحظة، أنا قريت لابن باز كلام وخلاف كلامك، هذا شو يسوون فيه؟ أول شيء يرسلون له واحد من ربع الخاصين شلته أصغار اللي زي يلعب معهم كورة ويروحون يسبحون في البحر وكذا، ها؟ يرسلوا له لك يا أخي الله يهديك، أنت ليش تفيد الأمور هذه؟ هذه أول خطة. بعدين إذا شافوا ما منه فائدة يرسلوا له 3-4 من الكبار شوي، بعدين يجور يقول يا أخي الأمور هذه المفروض ما تثيرها، إحنا جايين ندرس ولا تصير أخوان لا تشوش على أفكار في شباب توهم جايين وكذا كذا. بعدين إذا ما فهم يمسك مدرس الحلقة يقول لو سمحت هذه الأمور لا تجيبها عندنا الحلقة. بعدين إذا ما فهم، ترى هذه كلها صارت طلاب لي كانوا معاهم وجوني قال ابن اطلع، قلت لا روحوا سووا معاهم كل الأمور هذه. بعدين إذا ما فهم جابوا له واحد تحرش فيه، ايه انت ايش فيه؟ هذا يقول انت ايش فيه؟ هذا جزة، هذا يقول يا اخي انت والله اخي مزعج، هذا سوينا مشاكل، يا اخي انت هذا شو؟ يعني يبون يطفشونه واحيانا يضربونه ودوا له ثاني يكفخونه، بعد صارت مشاكل وترك الشباب، يعني لا تتخلصون منه لان هذا راح يشوش عليهم شو. المهم اذا شافوه مره ما يفهم يجي عاد بعدين قاعد قصب يستخدمون عاد التنظيم، يقول لو سمحت ما نشوف وجهك. اذا ما فهم المسكين فعلا اذا ما فهم ثاني يوم يجون تعال انت ليه صبي صغير ذاك تطالع فيه دوم، ايه انت قاعد كذا، انت عبن طعانه باخلاقه وبشرفه حط رجله المسكين. ترى هذه من سياستهم. عندي احد كتبه مش يقول، يقول واننا اذا اردنا ان نسقط شخص معنى كلامه فإننا لكن إذا وجدنا ما فائدة فقد نرجع إلى قضايا العائلة وقضايا العرض. عندي كل شيء عندي. أقاليم هذه موجود. بعد الظاهر نبتون الجلسة كلها كذا يا شيخ محمد. الحلو تنشر الدعوة السلفية، بس هذه ما في حل إخوان إلا السلفية تنشر. أنا جش الأطفال لما انتشر طعموه راح انتهش الأطفال، وين الأطفال؟ فيش الأطفال حين انقطع الزر انقطع نفس الشيء راح عمل ما هاد السلبي تمكن الناس. المهم الأقاليم، لا قضية الأقاليم هذا لا دخلنا في السياسة.
السؤال على الكلام هذا كلام يتحوى، يقول لو أن الموساد اليهودية والمخابرات الأمريكية
يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، الكلام الذي ذكره الشيخ عايد جزاه الله خير عن قضية تشويه السمعة، هذا ليس للصغار فقط، للصغار وللكبار. فسعيد حوى يقول لو اجتمعت الموساد والمخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تشويه سمعة رجل لما بلغت منه ما بلغه الإخوان المسلمين. وهذه شهادة من خبير، وهو كان المنظر ورئيس التنظيم في سوريا وتعرفونه جميعا، وكتابته معروفة عند الجميع والإخوان يتربون عليها ويربون عليها، وقد مرت فترة لا تكاد ترى الشباب إلا تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية، كتاب حسن البنا وهو تربيتنا الصوفية للأسف. فهذا الكلام صحيح كلام الشيخ عايز، وهذا أيضا يضاف إليه، هذا هو ذكر الآن نموذج في العموم. والآن أذكر لكم أنا نموذج عن واحد كبير فيهم يعترف بذلك عليه، هذه المخابرات الثلاث التي هي أقوى مخابرات في الدنيا لو اجتمعت على إنسان تبغى تشوي سمعته لا تصل منه أو لم تنل منه شيء مثل ما يناله من الإخوان المسلمون.
لحظة بالنسبة معنا قلتم شغلة
هو يطور الكلام بس أنا بختصر بالنسبة لموضوع الاستخبارات أعطيكم إياه. طبعا الاستخبارات معروف
كما يقول أحمد عادل كمال في كتاب النقط فوق الحروف ومحمود الصباغ في التنظيم وغيره، أنه كان من ضمن التنظيم الخاص قسم يسمى قسم الاستخبارات وقسم المباحث كما يقول محمود عبد الحليم، لأن هم يرون، شوفوا خذوا قاعدة مني، الإخوان المسلمين دعوتهم إقامة دولة خفية فيها استخباراتها، فيها وزراءها، فيها جيشها، فيها قيادتها، فيها تنظيمها، فيها كل شيء، على أساس يقول متى ما سقطنا الدولة لو إحنا موجودين جاهزين. هذه خذوها قاعدة. هذا ولذلك يقول مصطفى مشهور في كتاب فقه الدعوة، يقول إن الناظر إلينا يرى أن ما فعلنا شيء في حين أن دولتنا تحت الأرض. مرشد السادس الإخوان المسلمين في كتاب فقه الدعوة، وعندي النصوص بالصفحات، يقول إن دولتنا الأخوان تحت الأرض، والذي ينظر لا يرى ما تحت الأرض، وهي دولة سرية متى ما حان وقت فإذا بها سوف تخرج، لكن نقيمها أولا. ولذلك تلقى شباب، أذكر مرة سووا لقاء، سووا لقاء بالتلفزيون مع بعضهم، واحد يقول احنا بالسيارة، واحد منا قال انت وزير الداخلية وانت وزير الخارجية وانت ما ادري وش، فهم مجانين يعني. اشتد الشاب هو صغير يتحلم انه يصير هو الوزير وكل شيء. فالمقصد ان نعرف ان دولة الاخوان اسمها دولتهم. المهم نرجع لقضية اللازم. يقول القرضاوي في كتابه اولويات الحركة الاسلامية، يقول لا بد لنا في هذا العصر الان اللي هي الخطة الان الموجودة من ثلاث خطابات: خطاب ديني مع الغرب ومع النصارى ومع القساوسة في الكنائس، وخطاب مع المستشرقين، وأما الخطاب الثالث فهو خطاب مع ساسة الغرب الظاهرين والمتسترين. لازم نتصل بهم ويدعمون الإقامة دولة الإخوان، معنى كلام. ثم يقول وأما خطابنا مع الكنيسة فلأن القساوسة والكنيسة لهم تأثير على بعض الساسة فسوف يمدحون دولتنا إن ما فيها شيء عليهم، وأما خطابنا مع المستشرقين وذلك لأن أكثر المستشرقين يعملون بالاستخبارات وبالأمن القومي بالأظهر فلازم نحتك فيهم. ثم يقول ويجب أن نقنعهم أننا إذا قمنا فلن نؤثر على مصالحهم، سوف نحافظ عليها. يا شيخ نصابين كلهم عايز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله المشايخ على هذا التوضيح. ولكن أقول الأخوة، لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلوى وهو يقول والذلة والصغار على من خالف أمري. فأحد الأخوة قبل قليل يقول ما الحل؟ الحل واضح من مفهوم المخالفة في هذا الحديث، أي والعزة والتمكين لمن اتبع الله، الله في السنة، الله الله في العلم، الله الله في الدعوة على هذا. فأبصروا بالعلم، وزموا العلم، وانشروا الحق في الخلق، ودعوا منكم القيل والقال. فهذا ما ينفع في مقابل هؤلاء، فلا ينفع إلى العمل. العمل وإنما هذه الدورات العلمية لتقض مراجعهم، وكم يسعون لإيقافها، وكم يسعون لمنعها، لما رأوا من أثرها في الناس، ولما رأوا من تصحيح توجه الكثير، ولما رأوا أن هذا الحق الذي ظهر بدأ نوره يتضح للجميع فيطفي ذلك الظلام الذي عم إلى ما رحم الله. ولذلك يشنئون على أهل العلم الذين بينوا أمرهم وكشفوا عوارهم وفضحوا سترهم، سواء كان من أشياخنا الكبار رحمة الله على من مات منهم وبارك الله في الأحياء، أو سواء كان خاصة على أهل المدينة كالشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه الذي كشف أمره، وغيره قبله من أخوانه وبعد كذلك من أخوانه وأبنائه. فلذلك يحاولون أشد المحاولات طرف هذا. وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دعوة أشياخنا رحمة الله عليهم إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليسموها وهابية، ليسموها سلفية، ليسموها جامية، ليسموهم أهل الحديث، ليسموهم بأي اسم، هم أهل اعتصام بالحق لا يلتفتون لقول الحق للخلق من ناجح أو قادح، لأنهم يلزمون السنة. فعليكم بالسنة يا أهل السنة، عليكم بالأثر يا أهل الأثر، عليكم بما قال السلف يا معشر السلفيون، فعليكم بهذا تفلحون بإذن الله عز وجل. فإذا نشرتم هذا في الناس انكشف عوار أولئك. عليكم بحفظ كتاب الله، عليكم بحفظ صحيح سنة رسول الله، عليكم بالاطلاع على كتب العقائد، عليكم بلزومها ونشرها في الناس بالتي هي احسن، بالتي هي اقوى، بنشر الكتاب الواضح وكتاب كذلك الشريط النافع، نشرها في الناس، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجهد، يتحرك الانسان قصه لدين الله، ينفع الله بكم. هذه حقيقه كلمه اردت ان اختم بها ما ذكر الاشياخ وفقهم الله بكل خير، وصلى الله وسلم على محمد. جزاك الله خيرا.
لعل الشيخ عايد عنده اضافه وزياده، فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ظهر السؤال هذا بياخذ الجلسة كلها، أنا ما راح أطول وبحاول إني يعني أختصر. السؤال هذا مهم جدا صراحة، يعني واحد هذا السؤال يسأل يقول طيب وش الأسباب، إحنا دعوتنا دعوة سلفية والرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام و وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك شيخ سامح بن عبد الوهاب يعني ليش الآن يعني لا حق يسأل لماذا الآن الإمام سيد قطب والإمام حسن البنا والإمام القرضاوي والإمام كل رموز الأخوان المسلمين الموجودين وغيره هم الآن عندنا هم الأئمة وعلماؤنا انقسموا فيهم الأخوان إلى قسمين، القسم اللي ما يقدرون يسقطونه كان يكون كبير في السن وفقير ومفتي يسقطون اسقاطا جزئيا بان يقول انه بان يقال بانه لا يفقه الواقع ولا يعرف شيء في الدعوات ولا في الجهاد ويخلونا بالفتاوى بيوع وحيض ونفاس، والثانيين اللي هم طلبه العلم وغيرهم هؤلاء يسقطون اسقاطا كليا بانهم مباحث مداهنين عملاء مستوعب هذا الكثير اللي يسولفونها. هذا سؤال ممتاز، انا اعتبر هذا السؤال لو قضينا الليله كلها باجابته وثاني ينشر الشريط هذا جيد. انا بتكلم من ناحيه كتب الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون جذورهم ترجع الى عبد الرحمن الكواكب وترجع الى جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني دعا الى انه ما في شيء اسمه البدع وما في شيء اسمه عقائد باطله، بل الرافضي والصوفي والجهمي والمعتزلي والاشعري وهؤلاء كلهم يسميهم الشرق في مقابل ومواجهه الغرب اللي هو اوروبا، بل انه توسع جمال الدين الافغاني حتى اخذ يحيي الصيني والياباني والكوري والهندي بغض النظر ايش هو لمواجهة الغرب والاستعمار الغرب. هذه نظرية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني رجل ماسوني باعتراف محمد عبده تلميذه وغيره أنه كان من المنتظمين في المحافل الماسونية وكان الرجل له علاقة بالماسونية، والماسونية مدرسة يهودية، واليهود يريدون أن يضربوا الشرق في الغرب حتى يسلم اليهود لأنهم أقلية، فالغرب قوي النصراني والشرق قوي اللي هو المسلم والبوذي وهم أقلية، فأرادوا بارك الله فيك هؤلاء أن يجعلوا أن هناك حروبا طاحنة بين هؤلاء لكي يوجدوا لأنفسهم مكانا في هذا العالم اللي كان من ثمرة الصراع هذا كله فلسطين التي أخذوها وعد الفور. الأوروبيون أرادوا أن يتخلصوا منهم ولا يضعونهم عندهم فوضعوهم في بلاد الشرق المستعمرة. فهمتوا القضية؟ إذن جمال الدين الأفغاني أساسا يخدم قضية يهودية أصلا، لكن جمال الدين الأفغاني انطلق من انطلاقتين. الانطلاقة الأولى عامة وهي مواجهة الشرق للغرب، فيدخل البوذي والنصراني الشرقي في الصين وفي غيرها واليابان وكوريا والفلبين وغير ذلك مع الدول الإسلامية، ولا الثانية هي الخاصة أنه الإسلام أي العام من قال لا إله إلا الله جهمي حلولي صوفي كله. فهمتم القضية؟ حصل أن في آخر حياة جمال الدين الأفغاني وصل إلى مصر. لما وصل إلى مصر وكان أيام الاستعمار الإنجليزي وغيره تتلمذ على يده مجموعة من المصريين منهم أحمد عرابي صاحب الثورة المصرية المعروفة
ومنهم محمد عبده. فتتلمذ على يديه نوعين من الطلاب، نوع عسكري كانوا عسكريين ضمن الجيش الإنجليزي أو بعضهم ما هو ضمن الجيش الإنجليزي، والقسم الثاني فكري أي متجه للعلم الشرعي بغض النظر عن علم اليدرسة معتزلة ولا غيره زي محمد عبده. واضح؟ أحمد عرابي أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة الثورة والانقلاب. واضح ولا لا؟ ومحمد عبده أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة التعددية السياسية والبرلمانات والانفتاح السياسي. كان جمال يميل أكثر شيء إلى اللغة الأولى، فقام أحمد عرابي ومجموعة معه فعملوا الانقلاب المشهور المعروف على الخديوي إسماعيل وأسقطت الأمور هذه. ثم بعد ذلك نجحت الحركة العربية ومحمد عبده أعطي مجال أكبر في الدولة كي ينشر فكرة التربوي. وكان محمد عبده كما في ذكرات محمد عبده عندي ذات مجلدات كبيرة كان يركز على قضية أنه لا بد أن نحرر الشعوب بالديمقراطية والانتخابات والتعدية السياسية والفكرية وغيرها. أبو حسن البنا كان يكتب في العروة الوثقى مجلتك يا جمال الدين الأفغاني، وكان جمال الدين محمد حسن البنا ممن تأثروا بمدرسة جمال الدين الأفغاني وتأثر بمحمد عبده، وكان أبوه متأثر بمحمد عبده وغير ذلك. كما يقول محمود عبد الحليم في الإخوان مثل ما يصنع التاريخ، ويقول الجبرتي أيضا في كتاب يقول فحاول الإمام حسن البنا أن يأخذ كل ما أتى به جمال الدين الأفغاني ثم يظهره بصورة أخرى. سوى حسن البنا، حسن البنا رأى أن عنده جانب ثوري فأخذه وشكل عام 1940 الجيش المسلم التنظيم الخاص وعطى قيادة محمود عبد الحليم ثم أعطاه عبد الرحمن السندي، وهو تنظيم سري له أمير وله قادة وله طاعة وله أسلحة وتدريبات عسكرية والمكونين ونظام يشبه نظام اللي طلعوا عندنا هنا بالضبط. واضح؟ ثم بعد ذلك أسس النظام السياسي اللي هو الجناح السياسي والانتخابات والبرلمانات والتعددية السياسية، ثم أنشأ كيف أتي بالأتباع، فأنشأ الأسر وأنشأ الكتيبة والأسرة وإلى آخره لكي يأتي بالأعداد هؤلاء كلهم، لين تكونت الجماعة من هذا المجموع الثلاث، مجموع تربوي إتيان بأعداد حسب ما ذكره والتعريف ثم التكوين ثم التنفيذ، ومجموعة هؤلاء السريين هؤلاء جيش متربي على القتل وعلى التفجير ما يعرف اللغة هذه، هؤلاء لهم قيادتهم ولهم اتصال حسن البنا ويجب عليهم أن لا يفعلوا عملية إلا بعد أن يأذلهم حسن البنا، وأذل لهم كذا عملية تفجير وقتل وهذا موجود بالأدلة. اللي حصل أن الإخوان المسلمين لما بدأ حسن البنا يبدأ في دعوته في الثلاثينات، واضح؟ هو أسس عام 1928، لما بدأ في الدعوة في الثلاثينات تضايق حسن البنا من وضع مصر، كانت في أحزاب غيره مصر الفتاة والوقت وغيره وغيره وغيره، فقرر كما يقول محمد عبد الحليم أن يسافر لعله يجد بلدا أفضل من مصر، فسافر وأخذ يسأل فأتى إلى السعودية بنية أنه إذا وجد أن السعودية تصلح للدعوة دعوة الإخوان يستقر في السعودية، وهذا مذكور في الإخوان المسلمون هذا صنع التاريخ. كانت السعودية ما فيها بترول ذيك الأيام، توه البترول، وكانت السعودية ما فيها اللي أنتم تشوفون الآن، لا مباني والناس العلم قليل والناس بادية والناس كذا، فتضايق لأنه متعود على مصر فرجع، فسؤل ليش ترجع؟ قال أنا وجدت السعودية متأخرة 100 سنة وأما اليمن ف300 سنة كما يقول أحدهم عنه. لا احنا نتكلم كلام بيلهم أنا كل شيء، أنا بعطيكم هذا الشريط رح ينتشر لا حد لين خلص. المهم أن فكر بالسعودية حسن البنا من بداية دعوته في الثلاثينات، لكن لم يترك السعودية حيث أنه من الحجاز أناس احتكوا بحسن البنا وانتظموا بالتنظيم وارسلوا الى السعودية لكي يمسكون التنظيم في السعودية قبل عام 1935 ميلادي. وهذا موجود عندي واسماءهم موجودة. كان رئيس التنظيم في مكة فلان، ورئيس التنظيم في جدة فلان، ورئيس التنظيم في المدينة المنورة فلان. هذا عام 1935 ميلادي، يعني قبل 70 عام. واضح ولا؟ هنا الاخوان المسلمين طارت مشكلتهم اللي تعرفونه، دخل جمال عبد الناصر عام 1944 دخل في التنظيم الخاص وبايع حسن البنا، ثم عملوا قضية الانقلاب المعروف عام 52، ثم نجح الانقلاب، ثم بعد ذلك اتفق الاخوان المسلمون على ازاحة جمال عبد الناصر عن الحكم، فقالوا نطالب بعمل انتخابات. خلاص اسقطنا الملك فاروق، الان نطالبك تعمل انتخابات. طبعا جمال ولدهم وابنهم وذكي، لان جمال ايش قالوا له؟ قالوا له انت جمال شغلتك جيب لنا العلمانيين والقوميين والشيوعيين من الضباط الذين يشاركوننا في الانقلاب ولا يوافقوننا في الدعوة، هذه مهمتك انت. فاصلحوه ظاهرا عن هذا. فكان جمال تخصصه في الاخوان المسلمين انه يذهب للضباط الشيوعيين والعلمانيين واللي ما يصلون، بعضهم ما يصلي نهائيا وعلماني. مثلا عندك صلاح شعبي يقول كنا نقوم ببعض العمليات بالتفجير وكان معي احدهم وكان لا يصلي ونقوم بالتفجير ونرجع. ليه؟ لانه كان من احزاب الثانية اللي احنا جايبينهم عشان القضية المشتركة ويبقى الملك فاروق. كان المسؤول عنهم كلهم الصاغ لبيب، كان في الجيش، ثم الصاغ لبيب هو اللي سماهم الضباط الاحرار. قالوا لماذا؟ قال حتى نبعد عنهم شيء اسمه الاخوان المسلمين، وكلمة الضباط الاحرار يدخل معنا الشيوعي والعلماني والاسلامي الاخواني، فدخلوها كلها باسم الضباط الاحرار، هذا التسمية. المهم جمال عبد الناصر ذكي. لماذا؟ لان الاخوان المسلمين كانوا اسرهم منتشرة في جميع مصر وخلاياهم في جميع مصر، ولما صار الانقلاب اخرجوا راياتهم واعلاناتهم ان الانقلاب وراء الاخوان المسلمين، فبالتالي اي انتخابات من الذي راح يفوز بالرئاسة؟ الاخوان المسلمين. جمال فهمها، جمال رجال ضابط شغال بس يفجر ويشتغل ليل نهار ما طلع للناس، هذول هم من يطلعوا للناس، فبالتالي اي انتخابات راح يسقط هو الضباط اللي معه. فهمتوا المسألة هذه؟ بدأوا الان واحد ينكر بالثاني، ولا جمال 1944 بايع حسن البنا انه يدخل مع الاخوان. كيف جاهم جمال؟ قال لهم شوفوا احنا الان ثورة ومشاكل وكذا وكذا، ايش رايكم؟ قالوا ايش تبي؟ قال انتم تشكلون الوزارة، هم اسلاميين شكلوا وزارة. قالوا لا، انتخابات رئاسية وتشريعية. قال زين، بعد فترة ارسل له ناس يفاوضون عن طريق حسن العشماوي عن طريق صالح العشماوي وغيره، قال لهم شوفوا انتم خذوا وزارة الاوقاف والمساجد، وخذوا وزارة التربية، وخذوا وزارة العدل الاحكام. قالوا لا، عشان تعرفونهم مصابين يبون حكم والله ما. قالوا لا، هذا موجود ترى، هذا مو كتب ضدهم، ما اعتمد انا على اي كتاب ضدهم، هذا في عند محمود عبد الحليم وعند غيره كلهم طلعها بالصفحات. قالوا لا نرفض. اخر شيء اقنع الباقوري انه ياخذ وزارة الاوقاف. طيب انتم مو تكون دعاة الاوقاف كلها لكم؟ فسحب الهضيبي الباقوري وقال الان تقدم استقالتك وانت مفصول من جماعة المسلمين، ليش تاخذ الاوقاف؟ ففصل الباقوري. فهمتوا؟ هنا جمال عرف انهم يخططون له، عمل التنظيم السري اللي هو كان مو يعني هو جاءه غبي. التنظيم السري لو تنظيم الجيش السري اللي كان موجود بالاربعينات هو كان من اعضائه، فراح واعاد تشكيله ايام الهضيبي ووضعوا عليه يوسف طلعه. عبد الرحمن السندي راح فترة الجمال ومجموعة راحوا بها، لكن جو ناس جدد فوضعوا يوسف طلعت لكي يمسك التنظيم الخاص السري لإسقاط جمال، وبدأوا يشتغلون بالجيش نفس ما كانوا يشتغلون أيام الملك فاروق. أرسل لهم ناس قال ترى مكشوف كل شيء عندي، لكن تأدبوا، خططكم في الجيش، جمعكم الخلايا، أنا معكم كنت أسويها، فكل شيء مكشوف عندي، لكن أنصحكم اتركوا هذه الطريقة. استمروا وحاولوا اغتياله، هم يقولون تشيل هو اللي وضعها، لكن عندي من كتبهم أن فلان وفلان كانوا موضوعين عشان يقتالون، واضح ولا؟ المهم هنا قام جمال بعد ما شوه صورتهم وجاب اتصالاتهم بأمريكا وبريطانيا كشفها. ليه؟ لأنه كان من هو لما كان مع الإخوان كان هو المسؤول عن الاتصال بالسفارة الأمريكية، باستخبارات أمريكية عشان الانقلاب. وكان صلاح شادي كان أحد الإخوان المسلمين هو المسؤول بالاتصال بالاستخبارات البريطانية عشان إسقاط الملك فاروق وأخذ الإذن من بريطانيا وأمريكا. هو كان مسؤول عن كذا وهم كانوا مسؤول عن كذا. ولذلك قبل الانقلاب بيومين قال لهم جمال عبد الناصر بريطانيا راح تتدخل إذا قمنا بالانقلاب، قال له صلاح شادي وأمريكا، قال أما أمريكا ما راح تتدخل لأنه كان مندوبهم استخباراتيهم حق أمريكا، قالوا أما بريطانيا ما راح تتدخل. يقول صلاح شادي وهم رؤوس الإخوان المسلمين الآن شيبة، يقول وذلك لأن فلان أبو رقيق كان له اتصال بفلان البريطاني بالاستخبارات البريطانية، وكان الملك فاروق قبل سنتين سافر فقال إن الحكومة البريطانية لا مانع لها من حدوث انقلاب على الملك فاروق. فهمتم؟ يعني الانقلاب من أمريكا وبريطانيا. حدث الانقلاب ما تدخلت لا البوارج البريطانية ولا تدخلت أمريكا، ونجح الانقلاب بمباركة من أمريكا وبريطانيا، واعترفت أمريكا وبريطانيا بالحكومة الجديدة طوالي. أنت مثل هذه. المهم اللي حصل الله يحفظكم أنه لما ضربهم، طبعا جمال لما عرف هذا بدأ يطلع في الجرائد اتصالاتهم واتصالات الهضيبي، واعترف الهضيبي نفسه كما ذكر ثقافة الأخوان المسلمين، التقى في إيفان المسؤول، لأن الآن بريطانيا بدأت تلعب على جمال عبد الناصر لما بدأ يتصل بالشيوعيين بالسويس، وهذا من أسباب دعم أمريكا الأخوان المسلمين لكي يصيرون ضد الشيوعيين اللي السويس أيام الحرب الباردة. أعرفوا الشغل كله، إخوان المسلمين مدعومين دعم قوي من أمريكا، حتى في الجهاد الأفغاني دعموا عشان السوفيت، وقبل مدعومين على أساس كانت السوفيت تبشر في الشيوعية في الدول العربية، فلم تجد الإخوان أمريكا مثل إخوان المسلمين في إسقاط الشيوعية، ولذلك تجد عامة كلام إخوان المسلمين في الخمسينات كان كله على الشيوعية، بس استفادت أمريكا منهم هذا الشيء. واضح لك؟ واضح ولا؟ جمال عبد الناصر صارت مشكلة بينه وبين أمريكا بعدين، وبدأ يمجد للسوفيت، هنا لازم يسقط جمال عبد الناصر. فهمتم؟ هنا بدأوا عاد الأخوان المسلمين تدعمهم الجهات الأخرى. قام جمال عبد الناصر وضرب، وهو مجرم، جمال عبد الناصر مجرم، جاب الاشتراكية وجاب المصائب كلها، فضربهم جمال عبد الناصر عندما كشف التنظيم الخاص ليوسف طلعت في الخمسينات أيام الهضيبي، فضربهم ثم قبض على رؤوسهم وعلى ضباطهم وعلى دنياهم وكذا. هنا هم في هذا الوقت اتجهوا للسعودية وقالوا يسقط جميع الدول العربية، وشوفوا السوى بليبيا، وشوفوا السوى بسوريا، وشوفوا مع أن عندي أنا من كتب الإخوان أن حسن البنا كان يرى أن يسقط جميع الملكيات الموجودة في الدول العربية، وهو الذي دعم انقلاب اليمنيين على الإمام يحيى، وأرسل اثنين اللي هو الروتالي وزين العابدين لعمل الانقلاب هنا، وقال إذا عملت الانقلاب أعطوني رسالة حتى نزل بالجريدة أنه حصل انقلاب وأنه حكم الدولة الجديدة لكي تحتفل الدول العربية. وكان خويهم عزام المسؤول جامعة الدول العربية كان له علاقة بهم، قالوا نبيك تعترف فيها طوالي، نفسهم لكن فشلوا. واضح ولا؟ فجوا قالوا حنا والله مضطهدين، وجمال عبد الناصر هذا يبي يقلب الدنيا كلها، وجمال عبد الناصر يبي ينشر الاشتراكية والشيوعية، ويبي يسقط الحكومات الملكية، ويبي يسوي ولا إله إلا الله، ونحن من أجل لا إله إلا الله، والسوالف هذه كلها. فاستقبلوهم على أساس أنهم طلاب علم ودكاترة ومن أجل لا إله إلا الله. هذا الاستقبال هو من أعظم ما دخلوا به إلينا. ليه؟ لأنهم جونا دكاترة في الأزهر وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها، وكانت الجامعات عندنا في السعودية في بدايتها فمسكوا الجامعات والمعاهد العلمية وانتشروا. هذول المصريين راح يجون السوريين بعد شوي. هذول المصريين جونا بالطريقة هذه، خلوا وانتشروا، واضح ولا لا؟ لما انتشروا في السعودية بهذه الطريقة بدأوا انهم ينشئون فكر الاخوان داخل السعودية، فعملوا تنظيمين. التنظيم الاول يسمونه تنظيم الاخوان في خارج مصر، فكان عندنا في السعودية تنظيم للمصريين فقط، وكان المسؤول عنا مناع القطان. لكن مناع القطان بعدين دخل السعوديين وذكرها على العشماوي، قال وكان جريء فلقد دخل السعوديين في التنظيم، مع انه كان مسؤول فقط عن تنظيم المصريين الاخوان الهاربين الى السعودية فقط، دخل السعوديين. طبعا في سعوديين في التنظيم قبل مناع القطان، وهم السعوديون والخليجيون من قطر والبحرين والكويت الذين درسوا في الازهر في الاربعينات، لان الاخوان المسلمين كان عندهم طريقة، عندهم اسم لجنة الطلاب، تذهب وتلتقط الطلاب الوافدين للازهر وجامعات مصر ثم توصلهم الى مراكز الاخوان المسلمين والى دروس حتى البنا. فكانوا يجيبون الخليجيين من السعوديين ومن القطريين ومن البحرينيين والكويتيين ويلتقون مع حسن البنا وفي دار الاخوان المسلمين، وهذه عندي ادلة عليها، وفلان وراحوا جاءوا جلسوا وبايعوا وكل شيء. فدخلوا تبارك الله. هؤلاء لما رجعوا هم اخوان مسلمين. كان عندنا اخوان المسلمين العراقيين، هذا يمكن جديدة توكم تعرفون. الاخوان المسلمين العراقيين ينقسمون الى قسمين، قسم كان موجود في الزبير وقسم كان موجود في الموصل. اللي كان موجود في الموصل اللي الصواف اللي جاي يحط مناهجنا التعليمية هنية، وكان مسؤول كبير في وزارة المعارف وكان مسؤول عن وضع المناهج. الصواف كان رئيس الاخوان المسلمين ومرقبة العراق وبايع حتى لدنا بنفسه. الزبارة بعض الزبارة كانوا من ضمنهم عبد الله العجيل اللي الان طال عمرك متقاعد في الرياض والف كتاب وله كتاب ضخم، وهو بارك الله فيه كان في رابط العالم الاسلامي وكان مستشار في وزارة الاوقاف في الكويت. عبد الله العقيل هذا من الزبارة الاخوانيين اللي كانوا تبع الاخوان المسلمين وزار مصر والتقى بكبارهم وبايع وكل شيء. هذا بارك الله فيك اتانا ايضا هنا ايضا انتشروا، فهمتم ولا لا؟ اذا الاخوان المسلمين لا تحسبونهم بس اللي جوكم من هناك، كل هذا هذا من الاخوان المسلمين. من الاخوان المسلمين ايام الملك خالد رحمة الله عليه لما صارت قضية حماس، جونا الاخوان المسلمين السوريين فاستقبلناهم لانهم هاربين من الحرب ومن القتل، فقلنا تعالوا تعبدوا جزاكم الله خير وهذا السعودية مفتوحة لكم. فانتشر اخوان السوريين من ضمنهم مسرور، درس في حائل معهد العلمي ودرس في معهد العلمي في بريدة. سعيد حوى درس في المعهد العلمي في المدينة المنورة ودرس في المعهد العلمي في الحساء عندي حتى السنوات سعيد حوى. وغير كثير من الاخوان المسلمين السوريين انتشروا فتعاونوا مع الاخوان المسلمين المصريين، ثم بعد ذلك تشكل هيكل جماعة اخوان المسلمين السعوديين. ايه سموها؟ الصحوة. فهمتم؟ ليه؟ لان القرضاوي يقول وغيره يقول وموجودة عندي، قال ما في بأس ان الجماعات التي اسم الاخوان منبوث في بلادهم ان يسموا باي اسم. ويقول مصطفى مشهور في كتابه من فقه الدعوة وموجود عندي الصفحات، يقول والصحوة الموجودة الان هي دعوة الاخوان. واذا اردت ان تتاكد، عفوا مصطفى مشهور المرشد السادس للاخوان المسلمين، توفى قبل سنة، مرشد الاخوان المسلمين، يقول اذا اردت ان تتاكد فانظر الى خطاب الصحوة في جميع البلاد الخليج وغيرها، كلها تمجد الاخوان المسلمين وحسن البنا وغيره وغيره، وتسير على نفس خطانا وعلى نفس برنامجنا. تسموا نفسهم عندنا الصحوة حتى يطلعون من قضية اسم اخوان المسلمين، واضح ولا لا؟ ولذلك دائما اللي بيعرفون بعض قال شباب الصحوة، من شباب الصحوة، من مشايخ الصحوة. ابن باز ما يقول له من مشايخ الصحوة لأنه مو اخواني، انتبهوا لاحظوا، ولا مرة قال ابن باز من مشايخ الصحوة، مع ان ابن باز كل الناس درست عليه واستفادت، صح؟ ما يقول من مشايخ الصحوة. ابن عثيمين ولا مرة اتحداكم في شريط او في كتيب قال ابن عثيمين من مشايخ الصحوة، او ابن باز من مشايخ الصحوة، او ابن غديان او الفوزان نهائيا.
مشايخ الصحوة هم الذين تربوا في حلقات وكتائب ومكتبات الإخوان المسلمين وكبروا وصاروا دكاترة ومشايخ. أنتم فأصبح عندنا اسمهم مشايخ إيش الصحوة. فإذا قضية انتشار إخوان المسلمين لا تحسبونها اليوم أو يوم ثلاثة. ثم ماذا فعلوا؟ قالوا كل شاب ترون توجه الإخوان يكمل ماجستير ودكتوراه، كل شاب ترون ما هو متوجه دبلوه العراقيل حتى ما يكمل ماجستير ودكتوراه. لين بدأوا يسيطرون على هذا. محمد قطب نجحت سيد قطب يقول عبد الله عقيل في كتابه شايب الحين عبد الله عقيل عمره فوق 70 يقول عندما كنا في مصر كنا نحن وبعض إخواننا الخليجيين نتردد على سيد قطب في بيته في حلوان فكانوا يترددون بحرينيين قطريين كويتيين وسعوديين وكانوا ملتزمين مع سيد قطب في جلساته الخاصة ويقول على العشماوي كان سيد قطب يمنعنا أن نحضر هذه الجلسات يطردنا. سيد قطب ربطهم بمحمد قطب ولما قال على العشماوي محمد قطب لما يشارك معنا في التنظيم قال محمد له مهمة أخرى كذا قال موجودة بالنص قال محمد له مهمة أخرى. ثم بارك الله فيك جاء محمد يتابع مهمته فجاء في مكة في أم القرى وانتشروا تشوفون القطبيين اللي ما تبع تنظيم سيد قطب اللي هو الاتحاد. فالذي حصل بارك الله فيك أن محمد قطب وسيد قطب بدأ ينتشر فكرهم هنا وهذا الذي جعل الجامعات وغيره يبعدون هذا. ثم بعدين مسك وعاد قضايا كثيرة الدعوة وغيره وغيره وغيره. لكن نحن على نياتنا هم مخططين إذا مسك واحد منهم مدير دعوة قرب كل اللي على هذا المنهج وأبعد كل من كان ليس منه. إذا مسك واحد من حلقة قرآن رب الشباب على سيد قطب حسن البنا وأي شاب يعترض طردوه من الحلقة ودبروا له أي مشكلة أي مشكلة حيان يتهمون أخلاقيا حيان أهم شيء يتخلصون منه عشان ما يشوش على الشباب الباقيين خلصوا منه واضح له لين سيطروا يعني كيف نقول حنا لكن أبشركم يعني أنا ما بحبطكم إن لله الحمد والمنة هالجماعة هذه لأن منها على الكتاب والسنة مهما بلغت وكبرت سرعان ما هذه من ضمن صفات الملاصقة جماعة الإخوان من تأسست إلى هذا اليوم. ليه؟ لأنه مو الوجه الله وما كان له بقي. والحين أبشركم الناس بدأت تعرف وبدأت الناس تفهم وبدأت الناس تعرف أن عندنا إخوان مسلمين في السعودية والإخوان وأنا بعطيكم يعني واحد قال أبو عزة من كبار إخوان المسلمين في غزة كان مسؤول إخوان في غزة كان هناك مكتب اسمه المكتب العربي لمتابعة دعوة الإخوان عزة أبو عزة أبو عزة هذا الدكتور كان هناك اجتماع سنوي يجتمعون فيه قادة الإخوان في الدول العربية في بيروت. ويقول أبو عزة كان يحضر من الكويت المطوع وعبد الله العقيل اللي عندنا في الرياض هذا كان يحضر الاجتماع أحيانا مطوع وأحيانا عبد الله العقيل واضح ولا؟ وكان يحضر من السودان فلان وكان يحضر من العراق أناس بالكنية ما يعلمون بأسمائهم وكان يحضر من سوريا عصام العطار كان هو المسؤول. بعدين يقول وأما السعودية فكان كل سنة يحضر واحد غير الثاني الاجتماع هذا متى 59 ميلادي كان يحضر الاجتماع ويحضر التعليمات يجون يطبقونها هنا واضح ولا؟ يقول أما السعوديون فكانوا كل سنة يتغيرون فكل سنة يأتينا شخص غير الآخر كان اجتماعهم في بيروت. ولماذا اختاروا بيروت؟ قال اخترنا بيروت لأنها كانت منفتحة وكان الكتب منتشرة والفساد والسياحة والناس رايحة رادة ما حد يدري من اللي دخل ومن اللي طلع واضح ولا؟ فالمقصد إن التنظيم موجود والتشكيل موجود والقيادات موجودة وقيادات المناطق موجودة وقيادات القرى والهجر موجودة وكل شيء موجود خالصين منه بس بطريقة ايش نصيحة صلاح شادي قال نريد تنظيما بلا تنظيم نريد تنظيم يعني تمسك مجموعة هي منظمة هي عبارة عن أسرة زي لكن مو اسمها أسرة ما نقول أسرة عشان بكرة علم أبوه ينتبه أبوه لا هم مجموعة الترتيب لهم أسرة والتخطيط لهم أسرة لكن ما هو يعرف أنه إيش أنه أسرة أو أنه خلية. نريد تنظيم بلا تنظيم يعني الناس كلها منظمة ماشي إخوان مسلمين لكن ما حد عارف أنه إخوان مسلمين. لكن شلون أعرف واحد يقول لكم شلون أعرف أني مع إخوان مسلمين؟ أقول راح تلاحظ أنك لا دخلت معاهم تحجب عن كتب السلف وعن العلماء المتقنين لكتب السلف، هذا واحد، وتربى على كتب سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى مشايخ القياديين الرسميين للصحوة، واضح ولا غيره؟ ما تفعل، ما يفعلون معك هذا. أما إذا هم صادقين يفتحونك على كتب السلف وعلى كتب أمة الدعوة وعلى كتب التيمية ويقول ما لنا شغل فيه. ولذلك هم عندهم نفس طريقة التبليغ. حين التبليغ لو تقعد معاهم 20 سنة يسيرون عليك في البيت ويرحون، يسيرون ويرحون، إذا ما خرجت معهم أنت لست تبليغي، ودائما يذكروا لك هذا، والله أنك طيب بس لو تخرج، لو لحقتك إلى هنا، لو تقوم الليل تصوم النهار ما خرجت هم يذمونك، يقول أنت طيب بس لو تخرج. ليه؟ عشان ما دخلت التنظيم. كذلك الإخوان المسلمين، واضح ولا؟ تدخل التنظيم منذ أن يرون فيك أي ثاني شو طريقتهم، من يرون الشاب يسأل ويعترض ويجيهم مثلا بالحلقة، لا تكلم مثلا في الحلقة، قال لحظة يا شيخ لحظة، أنا قريت لابن باز كلام وخلاف كلامك، هذا شو يسوون فيه؟ أول شيء يرسلون له واحد من ربع الخاصين شلته أصغار اللي زيه يلعب معهم كورة ويروحون يسبحون البحر وكذا، ها؟ يرسلوا له لا يا أخي الله يهديك، أنت ليش تفعل الأمور هذه؟ هذه أول خطة. بعدين إذا شافوا ما منه فائدة يرسلوا له 3-4 من الكبار شوي، بعدين يجون يقول يا أخي الأمور هذه المفروض ما تثيرها، إحنا جايين ندرس ولا تصير إخوان، لا تشوش على أفكار، في شباب توهم جايين وكذا كذا. بعدين إذا ما فهم يمسك مدرس الحلقة يقول لو سمحت هذه الأمور لا تجيبها عندنا الحلقة. بعدين إذا ما فهم، ترى هذه كلها صارت، طلاب لي كانوا معاهم وجوني قال ابن اطلع، قلت لا روحوا سووا معاهم كل الأمور هذه. بعدين إذا ما فهم جابوا له واحد تحرش فيه، ايه انت ايش فيه؟ هذا يقول انت ايش فيه؟ هذا جزة، هذا يقول يا اخي انت والله اخي مزعج، هذا سوينا مشاكل، يا اخي انت هذا شو؟ يعني يبون يطفشونه، واحيانا يضربونه، يودوا له ثاني يكفخونه، بعد صارت مشاكل وترك الشباب، يعني لا يتخلصون منه لان هذا راح يشوش عليهم شو. المهم اذا شافوه مرة ما يفهم يجي عاد بعدين قاعد قصب يستخدمون عاد التنظيم، يقول لو سمحت ما نشوف وجهك. اذا ما فهم المسكين فعلا اذا ما فهم ثاني يوم يجون تعال انت ليه صبي صغير ذاك تطالع فيه دوم، ايه انت قاعد كذا، انت عب نطعانه باخلاقه وبشرفه، حط رجله المسكين. ترى هذه من سياستهم. عندي احد كتبه مش يقول، يقول واننا اذا اردنا ان نسقط شخص معنى كلامه فإننا لكن إذا وجدنا من فائدة فقد نلجأ إلى قضايا العائلة وقضايا العرض. عندي كل شيء عندي. أقاليم هذه موجود بعد الظاهر نمتبون الجلسة كلها كذا يا شيخ محمد. الحلو تنشر الدعوة السلفية، بس هذه ما في حل إخوان إلا أن السلفية تنشر. أبدا. أنا جش الأطفال لما انتشر طعموه راح، انتهش الأطفال. وين شال الأطفال؟ في شال الأطفال حين انقطع الزري، انقطع نفس الشيء طعم بالمناهج السلبي تمكن الناس. المهم الأقاليم، لا قضية الأقاليم هذا اللي دخلنا في السياسة.
السؤال ما في فيه على الكلام هذا،
ها؟
كلام يتحوق يقول لو أن الموساد اليهودية والمخابرات الأمريكية
يعني هذا الكلام اللي ذكره الشيخ، الكلام الذي ذكره الشيخ عايد جزاه الله خير عن قضية تشويه السمعة، هذا ليس للصغار فقط، للصغار وللكبار. فسعيد حوى يقول لو اجتمعت الموساد والمخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تشويه سمعة رجل لما بلغت منه ما بلغه الإخوان المسلمين. وهذه شهادة من خبير، وهو كان المنظر ورئيس التنظيم في سوريا وتعرفونه جميعا، وكتابته معروفة عند الجميع والإخوان يتربون عليها ويربون عليها. وقد مرت فترة لا تكاد ترى الشباب إلا تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية، كتاب حسن البنا هو تربيتنا الصوفية للأسف. فهذا الكلام صحيح كلام الشيخ عايد، وهذا أيضا يضاف إليه، هذا هو ذكر الآن نموذج في العموم. والآن أذكر لكم أنا نموذج عن واحد كبير فيهم يعترف بذلك عليه. هذه المخابرات الثلاث التي هي أقوى مخابرات في الدنيا لو اجتمعت على إنسان تبغى تشوي سمعته لا تصل، منه أو لم تنل منه شيء مثل ما يناله من الإخوان المسلمون.
نعم. لحظة بالنسبة معنا قلتم شغلة
هو يطور الكلام بس أنا بختصر
بالنسبة لموضوع الاستخبارات أعطيكم إياه طبعا الاستخبارات معروف كما يقول أحمد عادل كمال في كتاب النقط فوق الحروف ومحمود الصباغ في التنظيم وغيره أنه كان من ضمن التنظيم الخاص قسم يسمى قسم الاستخبارات وقسم المباحث كما يقول محمود عبد الحليم لأن هم يرون شوفوا خذوا قاعدة مني الإخوان المسلمين دعوتهم إقامة دولة خفية فيها استخباراتها فيها وزراءها فيها جيشها فيها قيادتها فيها تنظيمها فيها كل شيء عشان يقول متى ما سقطنا الدولة لو احنا موجودين جاهزين هذه خذوها قاعدة هذا ولذلك يقول مصطفى مشهور في كتاب فقه الدعوة يقول إن الناظر إلينا يرى أن ما فعلنا شيء في حين أن دولتنا تحت الأرض مرشد السادس الإخوان المسلمين في كتاب فقه الدعوة وعندي النصوص بالصفحات يقول إن دولتنا الأخوان تحت الأرض والذي ينظر لا يرى ما تحت الأرض وهي دولة سرية متى ما حان وقت فإذا سوف تخرج لكن نقيمها أولا ولذلك تلقى شباب أذكر مرة سووا لقاء بالتلفزيون مع بعضهم واحد يقول حنا بالسيارة واحد منا قال أنت وزير الداخلية وأنت وزير الخارجية وأنت ما أدري وش فهم مجانين يعني اشتد الشاب هو صغير يتحلم انه يصير هو الوزير وكل شيء فالمقصد ان نعرف ان دوله الاخوان اسمها دولتهم المهم نرجع لقضيه اللازم يقول القرضاوي في كتابه اولويات الحركه الاسلاميه يقول لا بد لنا في هذا العصر الان اللي هي الخطه الان موجوده من ثلاث خطابات خطاب ديني مع الغرب ومع النصارى ومع القساوسه في الكنائس وخطاب مع المستشرقين وأما الخطاب الثالث فهو خطاب مع أساسة الغرب الظاهرين والمتسترين لازم نتصل بهم ويدعمون الإقامة دولة الإخوان معنى كلام ثم يقول وأما خطابنا مع الكنيسة فلأن القساوسة والكنيسة لهم تأثير على بعض الساسة فسوف يمدحون دولتنا إن ما فيها شيء عليهم وأما خطابنا مع المستشرقين وذلك لأن أكثر المستشرقين يعملون بالاستخبارات وبالأمن القومي بالأظهر فلازم نحتك فيهم ثم يقول ويجب أن نقنعهم أننا إذا قمنا فلن نؤثر على مصالحهم سوف نحافظ عليها يلا يا شيخ نصابين كلهم عيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزا الله المشايخ على هذا التوضيح ولكن أقول الأخوة لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلوى وهو يقول والذلة والصغار على من خالف أهلي فأحد الأخوة قبل قليل يقول ما الحل الحل واضح من مفهوم المخالفة في هذا الحديث أي والعزة والتمكين لمن اتبع الله الله في السنة الله الله في العلم الله الله في الدعوة على هذا فأبصروا بالعلم وزموا العلم وانشروا الحق في الخلق ودعوا منكم القيل والقال فهذا ما ينفع في مقابل هؤلاء فلا ينفع إلى العمل وإن هذه الدورات العلمية لتقض مضاجعهم وكم يسعون لإيقافها وكم يسعون لمنعها لما رأوا من أثرها في الناس ولما رأوا من تصحيح توجه الكثير ولما رأوا أن هذا الحق الذي ظهر بدأ نوره يتضح للجميع فيبطي ذلك الظلام الذي عم إلى ما رحم الله ولذلك يشنئون على أهل العلم الذين بينوا أمرهم وكشفوا عوارهم وفضحوا سترهم سواء كان من أشياخنا الكبار رحمة الله على من مات منهم وبارك الله في الأحياء أو سواء كان خاصة على أهل المدينة كالشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه الذي كشف أمره وغير قبله من أخوانه وبعد كذلك من أخوانه وأبنائه فلذلك يحاولون أشد المحاولات صرف هذا وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعوة أشياخنا رحمة الله عليهم إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليسموها وهابية ليسموها سلفية ليسموها جامية ليسموهم أهل الحديث ليسموهم بأي اسم هم أهل اعتصام بالحق لا يلتفتون لقول الحق للخلق من ناجح أو قادح لأنهم
يلزمون السنة. فعليكم بالسنة يا أهل السنة، عليكم بالأثر يا أهل الأثر، عليكم بما قال السلف يا معشر السلفيون، فعليكم بهذا تفلحون بإذن الله عز وجل. فإذا نشرتم هذا في الناس انكشف عوار أولئك. عليكم بحفظ كتاب الله، عليكم بحفظ صحيح سنة رسول الله، عليكم بالاطلاع على كتب العقائد، عليكم بلزومها ونشرها في الناس بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، بنشر الكتاب الواضح وكتاب كذلك الشريط النافع، نشرها في الناس، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجهد، يتحرك الإنسان قصة لدين الله، ينفع الله بكم. هذه حقيقة كلمة أردت أن أختم بها ما ذكر الأشياخ وفقهم الله بكل خير، وصلى الله وسلم على محمد.